وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بأمة النصارى، خاصة في شأن الصليب. قال الإمام: وكان من حديث الصليب أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن، رفع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلون، فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به، فطرحوا عليه التراب والزبلة حتى صار مزبلة عظيمة. فلما كان في أيام قسطنطين الملك، جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب. كلمة زوجته خلاف الأفصح، والأفصح زوجه. فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس والخليل 100 رجل، واختارت منهم 10، واختارت من 10 3، اسم أحدهم يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على الموضع، أي الموضع الذي دفن فيه المسيح على زعمهم الكاذب. فامتنعوا وقالوا: لا علم لنا بالموضع. فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه، فأقاموا 7 أيام لا يطعمون ولا يسقون. فقال يهوذا لصاحبيه: إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب، فصاح الإثنان فأخرجوهما. فخبراها بما قال يهوذا، فأمر بضربه بالسياط فأقر، وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة وكان مزبلة عظيمة، فصلى وقال: اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان، فتزلزل الموضع وخرج منه دخان. فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب، فظهرت المقبرة وأصابوا 3 صلبان. كلام ده كله كلامهم هم، وابن القيم رحمه الله ينقله بنصه، ثم يبين ما فيه من عوار لكل من كان عنده مسكة من عقل. وأصابوا 3 صلبان. فقالت الملكة: كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح، أي الصليب الذي صلب عليه المسيح على زعمهم الكاذب؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منهم، أي كان بالقرب من هذا الحي رجل مريض به مرض شديد. فوضع الصليب الأول عليه، ثم الثاني، ثم الثالث، فقام عند الثالث واستراح من علته، فعلمت أنه صليب المسيح، فجعلته في غلاف من ذهب وحملته إلى قسطنطين، هكذا يقولون. وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب 323 سنة. نعم، 323، في نسخة أخرى 80، اتركها الأمر سهل. هذا كله نقل سعيد بن مطلق النصراني في تاريخه. والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة. وبعد، فسند هذه الحكاية، ركزوا يا مشايخ، من بين يهودي ونصراني، مع انقطاعها وظهور الكذب فيها، لمن له عقل من وجوه كثيرة. احنا عندنا في شريعتنا، بل عند كل عاقل، أنه لا يجوز لك أن تروي خبرا عمن لم تسمع منه إلا بصحة السند الموصل إليه. من الذي رواه؟ من الذي أخبرك؟ ثم ننظر في حال رجال السند، فإن كان منهم كذا وإن كان منهم كذا يطرح حديثه كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. وهذا الذي أشار إليه أئمتنا بقولهم، وهذا مأثور عن ابن عباس قال: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له أعناقنا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. يبقى مجرد قبل الفتنة وقبل الغوائية التي حدثت في عهد الخليفة الراشد عثمان، كان مجرد أن يقول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرئب له الأعناق تشوقا لما يقول. فلما وقعت الفتنة واختلط الحابل بالنابل بدأ يقول قال رسول الله تعالى بقى سمي لنا رجالك عمن قلت هذا الحديث. وده من أعظم شيء في شريعة الإسلام، علم الإسنادي، وهذا الذي ذكره الإمام محمد بن سيرين قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ودي أرجو أن نسلكها في حياتنا، حينما يخبرني أخي بكذا عن فلان من الذي أخبرك؟ والأصل في رواية غير المسلم عدم القبول، ده الأصل. أي مسلم الأصل لا أقبل روايته طالما غير مسلم، كن بقى أنه هو كذا وكذا وكذا، دعك من هذا، ده نزاع كبير بين أهل العلم في قبول رواية الفاسق وفي قبول رواية المبتدع، كلام ثقيل جدا. فما بالنا نستهين بكل من يخبرنا ونبني على ما أخبرنا أخبار؟ هذا مخالف إخواننا، هذا مخالف. أين الدقة وأين التروي في معرفة الأخبار وفي معرفة نقلة الأخبار؟ طيب، وبعد فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة، ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها أن ذلك الصليب الذي شفى العليل كان أولى ألا يميت الإله الرب المحيي المميت. يعني إذا كان هذا الصليب الرجل العليل لما وضعوا الصليب عليه برئ من علته، فما بال الصليب سكت حتى قتل الإله عليه. ومنها أنه إذا بقى تحت التراب خشب، ركزوا يا أخوان، 323 سنة، فإنه ينخر ويبلى لدون هذه المدة، وهذا معلوم بالتجربة. هات حتة خشب وضعها في التراب وسب شهرين ثلاثة، تجد أن اللحاء بدأ يتآكر ويتعفن ويسري العفن إلى صلب الشجرة حتى يعني يفرى وليس له وزن ولا قيمة. يقول فإن قال عباد الصليب إنه لما مس جسم المسيح، ركز بقى، حصل له الثبات والقوة والبقاء. ماشي، قيل لهم فما بال الصليبين الباقيين لم يتفتتا واشتبها به. ما لقوا كم صليب، والكلام كلام، يعني كما قال الحكيم من فيك أدينك، مش هجيب كلام من بره، كلام كنت أهو. لقيته ثلاث صلبان برواية سعيد البطريق. طيب، هو المسيح على زعمهم الكذب صلب على صليب واحد، من هو؟ قال لك وضعنا على العليل. طيب لو كان خشب ودفن تحت التراب 328 سنة كان ينبغي أن يتحل؟ قال لك لا، لما مس جسم المسيح يعني حصلت له القوة والثبات والبقاء. تبوا التنين التنين من أين جاءهم الثبات والبقاء والبقاء؟ يقول فلعلهم يقولون لما مست صليبه مسها البقاء والثبات، وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك. والرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل تدكتك الجبل وسخف الأرض ولم يثبت لتجليه، فكيف تثبت الخشب لركوبه عليها في تلك الحال؟ ده على فرض أن الإله صلب. وطبعا النص القرآني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. عند الطبراني بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلى ربنا للجبل مثل هذه ووضع إبهامه على طرف خنصره لبيان التقليل، وهذا ليس من التمثيل ولا من التشبيه. ولقد صدق القائل إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم، ولكن كما قال العمي ما حدش يختار قرايبه. لما تجد أمة بسخافة هذه العقول وهذا الحمق، أنت تستعر أن يكون منك هؤلاء الناس، أن ينسبوا إلى أبيك آدم. فإن كانت هذه الحكاية صحيحة، فما أقربها من حيل اليهود التي تخلصوا بها من الحبس والهلاك. وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، ولا سيما لما علم اليهود أن ملك الدين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس، وأنها تعاقبهم حتى يدلوها على موضع القتل والصلب، وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عقوباتها. ومنها أن عباد الصليب يقولون إن المسيح لما قتل غار دمه، ولو وقع منهم قطرة على الأرض ليبست ولم تنبت. هكذا قال. فيا عجبا، كيف يحيى الميت ويبرئ العليل بالخشبة التي شهر عليها وصلب؟ أهذا كله من بركتها وفرحها به وهو مشدود عليها يبكي ويستغيث؟ ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبة من صلب عليه وعظمته، تخسف الأرض بالحاضرين عند صلبه والمتمالئين عليه، بل تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لما إلههم يصلب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يقال لعباد الصليب لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده أو مع اللاهوت اللي هي الروح والجسد. فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطل اتحادها به، وكان المصلوب جسدا من الأجساد ليس بإله، ولا فيه شيء من الإلهية والربوبية البت. وإن قلتم إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا، فقد أقررتم بصلب الإله وقتله وموته وقدرة الخلق على أذاه، وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال. في قاعدة هنا عند أهل العلم بيقولوا إيه؟ والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. أعرفها كويس، أقولها تاني. والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، يعني شيء مستحيل ما ينفعش نقول أيقدر عليه أم لا. خطأ، السؤال نفسه غلط، لأن المستحيل لا تتعلق به قدرة. والسؤال المشهور، هل يستطيع ربنا أن يخلق مثلهم أو أن يميت نفسهم؟ هذا مستحيل، يبقى القدرة لا تتعلق به. مفهوم يا أخوانا؟ يقول فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا، وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه، أي تلاعب الشيطان بهؤلاء القوم في صلاتهم. أحدها صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة، فقدره أعلى وشأنه أجل من ذلك. ومنها صلاتهم إلى مشرق الشمس، وهم يعلمون أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يصلي إلى المشرق أصلا، وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس. ومنها تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك. فصلاة مفتاحها النجاسة، وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق وشعارها الشرك. كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟ ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة، شدوه بالحيل والصور في الحيطان. لذلك دائما وأبدا أي إنسان ضعيف في معتقده يتعلق بالمظاهر الجوفاء، واعرف كلما ضعفت الأمة في دينها وفي عقيدتها تعلقت بالمظاهر، مولد النبي، الإسراء والمعراج، أمسية دينية، التهلل الديني، تواشيح، مظاهر. لما شعرت بالهوان والضعف والإنهزامية من الداخل تعلقت بهذه الأمور، وده اللي بيفعله المسلمون. شعروا بالضعف والهوان، قال له خلاص ظهر في المساجد، هات نجف بقى 5 متر 5 متر وعلقه، هات القرآن كله وعلقه، وهكذا كما يحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في السنة وسنده حسن، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. دايما لاحظ الأمرين دولت، ضعف وهوان من الداخل، من لوازمه الاهتمام بالبهرجة والمظهر، أما الاعتناء بالجوهر لا. وده اللي عمله النصارى واليهود، يعلمون أن دينهم بما أصابه من تحريف منهم وتبديل وتغيير لا يقبله ذو عقل صريح أبدا، فبدأوا يطعمون دينهم بالحيل وبصكوك الغفران وغيره. علشان كده ألحظ معي هذا الملحظ لعل الله ينفعك به. في قصة الراهب والغلام والساحر اللي هي أصحاب الأخدود، قصة معروفة، حاصلها إن جليس الملك لما علم أن الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويرد البصر للناس، جاءه جليس الملك وقال إن كل ما هو هنا أجمع لك إن رددت علي بصري. شوف الرد بقى اللي عاوزك تعلمه أنا وانت، قال إن الذي يرد هو الله، فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. معناها إيه؟ حينما يأتيك رجل يسألك دله على الطريق الصحيح، وإياك أن تلبس عليه. إياك واحد قالك أنا علي جنية، علي عفريت، مسحور، أول شيء قل له ما دليلك؟ السحر أمر غيبي ولا ظاهر يا أستاذ محمد؟ غيب، ما دليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه مسحور إلا لما أعلمه جبريل، لما قال له ما بال الرجل؟ قال مطبوب، أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. الحديث يبقى أول شيء قل له ما أدراك، بدأ يتكلم ويتضرع ويتكلم، سنسلم لك أن عندك سحر ومس، والسحر على الحقيقة ومس الجني للإنسية على الحقيقة نعتقده، خلاف للمبتدع المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون السحر. لا، السحر حقيقي والنبي سحر. ابدأ بقى أنت دل على الطريق، ما تقولوش تعال اقرا عليك، ولا تجيب له واحد يضحك عليه وياخد منه 500 600 جنيه ولا يصنع شيء. قل له دله على الطريق، قل له اخي انت مسحور، اما بفعل انسي واما بفعل جني لا ندري، فانت اعتدي عليك وانت مظلوم، لما لا تلجا الى ربك وهو القائل على لسان نبيه 3 لا ترد دعواهم ومنهم المظلوم. الجا الى الله، علمه حتى يلجأ إلى ربه ويدعوه ويكثر من الطاعات والتوبة والاستغفار يفرج عنه ربه. ندل الناس على الطريق، أما أننا نستأثر بشيء، ما ده اللي عمله القساوسة لما وصل بهم الحال إلى صكوك الغفرة. أنت غلطت، تعال نكتب لك ورقة بقى أن أنت إيه مغفور لك وتخش الجنة، عاوز فيها قد إيه ونكتب لك عقد. انظر إلى السفة، ومعلوم من شروط البيع رؤية المبيع أو العلم به أو الوصف الصحيح، وده كله منتفع عن الجنة، واخد بالك؟ يبقى أنا في حياتي أدل الناس على الحق وأبينه لهم وأعرفهم على الطريق، أما أن أحتكر لا. زي بالضبط واحد بيسألك في مسألة شرعية، قل له والله الحكم الشرعي في بيع الدخان كبيرة من الكبائر ومن أكل الحرام، الدليل الإجماع، أجمع العلماء على أن السجائر محرمة وقاسوها على حرمة المخدرات والمفترات والمكسكرات وانتهى الأمر. أدلوا على الطريق. انتبهوا معشر المسلمين لأن كثير من الناس يغفل ويبدأ ياخد كلامك بشيء من عدم الاهتمام. طيب قاعد عليا معلش كويس. نعم يسأل أخونا أكرمه الله عن الرجل اللي جاي يعالج المسحور. أولا لفظة العلاج غلط خطأ. العلاج ده بيكون في الأمراض الحسية. عنده التهاب كبدي، عنده شيء في الكلى، عنده شيء في القلب، يروح للحكيم المعالج ويكتب له علاج وينتهي ويشفى بإذن الله. فلفظ العلاج في القرآن خطأ، بل الصواب الرقية. الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا له، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية من قبل جبريل. طيب هنا بيسأل بيقول إيه اللي جاي يعالج صالح ولا طالح؟ هنا بقى الخلل الكبير. مسألة لا يرقي إلا الصالح مزلة أقدام. ركزوا فيها كويس قوي. ليه؟ هو أعلم بكم والتقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. ما الذي أدران؟ علشان كده احنا بنقوله بملء الفيه واسمعوها مني. كل من حبس نفسه معايا شيخ رضا انت وسلم، كل من حبس نفسه ويعمل في هذا الأمر يرقي الناس ويتعاطى أجر على ذلك، لا نشك أن فعلته خطأ مخالفة للسلف، ونخشى أن يكون ما يتعاطاه من المال من أكل الحرام، لأن جعلها مهنة له. لا أنا والله حصل عندي إشكالية مع ابني من أبنائي ولا بنت ولا زوجة ولا حد من جيراني، ورحت له. تم أنا عندي حديث عثمان بن أبي العاص في السنن وغيره وسنده صحيح، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت رسول الله أشتكي منذ أسلمت. يعني منذ أسلمت وأنا بشتكي من جسد مكسر في بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع أصبعك على ما يؤلمك وقل بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وعظمته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يقول عثمان ففعلتها فأذهب الله عني ما أشتكي منه. يبقى انتهت. أبدأ بقى أجيبه ونقده وأحط له سماعات ومية وزيت زيتون ومش عارف إيه. جبت الكلام ده منين؟ إحنا نتعبد الله بالأدلة. أنا بتكلم أخواننا بملء الفيه. كل من قال يقرأ على القرآن ويشربه الرجل ويغتسل به وما يرمش المية في الحمام، الكلام ده كله يفتقر إلى الدليل. عندك دليل على دماغنا من فوق؟ ما عندك دليل كيف يتكلم في أمر غيبي بدون دليل؟ يبقى الرجل بيشتكي من شيء معين، قل له يا أخي إلجأ إلى الله. وأيضا لابد أن نبين لمن يطلب منك أن ترقيه، قل له أنت بهذا الفعل خرجت من زمرة 70,000، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين إيه؟ لا يتطيرون، مش كبرتوا؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أنت كده طلبت الرقية خرجت من 70,000. لازم تفهموا دي كويس حتى يقف عليها مع يا أخي الفضل، وبعد ذلك ترشده على الطريق الصحيح. فإن أصر لا بأس، اقرأ عليه ما تيسر من القرآن. الفاتحة فيها خير كثير، المعوذتين ما استعاذ أحد بمثلهما، الإخلاص، آية الكرسي، الآيات التي ورد فيها نصوص. أما بقى نبدأ نكبر الموضوع وهات سماعات والكلام اللي بسمعه ده، ويبدأ بقى المصروع يتغير ويتكلم لك بس الجن بيتكلم معاي، وقال له أنا أخوك جرجريوس مسلم، أؤمرني عاوز إيه؟ يقول له اطلع المدينة عود هناك. يقول له حاضر. إيه ده؟ كده أصبحنا أضحوكة في أيدي الناس. عشان كده السؤال يقول لك إيه؟ هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم؟ وده السؤال ده سأل الشيخ الألباني رحمة الله. شوف بقى جواب الشيخ، والشيخ شيخ. قال ما أدراك أنه مسلم؟ قال له هو اللي قال. طب ما الأصل فيه الكذب ولا الأصل في الجن يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو ايه؟ كذوب. يبقى احنا معرفنا ان ابليس قال لابي هريرة الآية بالحديث ان هو صادق الا لما النبي قال ايه؟ صدقه، والا الاصل فيه الكذب. فلما جالك قال لك انا مسلم وصليت قيام الليل امبارح والكلام ده كله، بتصدقه ازاي كده؟ انت خالفت النص الشرعي. صدقك وهو كذوب، الاصل فيه الكذب، ثم ما ادرك انه مسلم. هل رايته؟ اخواننا يجب ان نتقي الله ربنا ولا نتطرق في امور ونتجاوز الدليل فنصير تقى في ايدي الناس. نعم بقول تنه معتقدون في السحر انه على الحقيقه، وأن تلبس الجني بالإنسي على الحقيقة، وأن قراءة القرآن والرقية بالنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لها تأثير عجيب، ولا تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله وإذنه. أما أن نسترسل في الأمور ونتوسع في الموضوع، هذا الكلام كله غير صحيح، ولا بد أن نقف على النص الوارد ولا نتخطاه. وبالمناسبة مسألة الجن والأشياء دي من باب الغيب، من عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ ما تسمع اسمعني، عالم الغيب. الأصل في باب الغيبيات إيه؟ ولا هو معايا هنا. الأصل في باب الغيب إيه؟ النص، الوقوف على الدليل. معايا هون؟ مش ده اللي احنا ماشيين متربيين عليه؟ خلاص اللي يتكلم بقى يقول لي بقى ده الجن مسلم وهيساعدني، وكنت مزلوق في قرشين راح جاب لي كنز وجاء، عاوز دليل، يحتاج إلى دليل. ماشي يا مشايخ، تفضل يا اخي.
اذا رايته مشروعا
يعني اقرا فقط، يتكلم ويقول لك مش خارج ما تردش عليه. دعك من هذا كله، مضيعه للوقت. ثم في شيء معين، المسحور والممسوس اذا قرانا عليه الرقيه او قرا على نفسه او دعا ربه، السؤال بقى هل لازم أن يبرأ ولا لا يلزم؟ خلاص يا أخي، إحنا قرأنا عليك وربنا ما أراد أن يشفيك لحكمة يعلم. ما ساعات واحد يكون عنده مغص وبيلف ويدور على كل الأطباء والمغص شغال وخد مسكنات الدنيا، إيه اللي حصل؟ لم يأذن الله وانتهى الأمر على ذلك. أما أنني أقول لك لا ده أنت أصلا محبوس عن أهلي وما جاتنيش هروح الكنيسة، طب ما تروح جهنم تدخلها من مزيد. اصل بعض الاخوه بيبدا يرق يقول لك ازاي روح كده، طب هتعمل له ايه؟ احنا مقيدين بشرع معين، من لم يقبل الشرع لا يلومن الا نفسه. زي بالظبط واحده مصروعه والكلام ده بيقول لك عاوزين نقرا عليه، طب لا يحل لرجل ان يقرا على امراه اجنبيه باتفاق اهل العلم، من الذي اذن لك؟ وهنا لابد ان نفرق بين قراءه القران وبين العلاج الحسي. العلاج الحسي تجوز فيه الضرورة، أما قراءة القرآن لا تجوز ضرورة فيه، وده اللي بيخلط فيها الجميع. وخبرك أكمل كلام معايا مشايخ. الست عندها زايدة والكلام ده، بنذهب بقى للطبيبة، مفيش طبيبة، تخدير مفيش تخدير، الحياة عم زايدة هتنفجر وهتموت، يبقى هنا ضرورة افتح وطلع الزايدة. طيب ده راجل عنده مثلا صداع دائم، أو عنده مثلا قيء باستمرار، أو عندها قيء باستمرار، ده يعتبر مش ضرورة، يقرأ عليها بعض محارم، تضع يدها على موضع الألم وتدعو الله. وعلشان كده دايما اللي حصل إيه؟ إن كثير من الذين يعملون في هذا المجال وأصبح جعلوه صنعة لهم وتكسبوا من خلاله الأموال، بدأوا يتعجلون وأغفلوا الناس عن اللجوء إلى الله، وده من صلب التوحيد. أنا والله تعبان، تعال أقرأ عليك. طب دير له الأول على الطريق الصحيح، قل له والله إيه قابلني بعد شهر، صل قيام الليل يومية، وضعوا الله في أوقات الإجابة، في السحر وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي السفر، قل له استنفذ كل الأمر، وبعد شهرين ثلاثة تعالى لي. أكثر من واحد يأتين أرشده إلى هذا، ما بشوش تاني، إيه يا ابني ربنا نجاني، خلاص انتهى الأمر. مسألة اللجوء إلى الله وتعليم الناس الرجوع إلى ربهم والاعتماد عليه وحسن الظن به ودعاءه، هو ده صلب الدين. أما أن نترك هذه الأشياء أقول له تعال أقرأ عليه الجلسة بخمسين بمئة جنيه، من الذي أذن لك في ذلك؟ فضل يا خاوس الحاج. نعم ده سؤال وجيه، جزى الله أخانا اللي هو الأسباب التي شرعها المشرع ليجعلها الله سببا تحفظك من هذا، الأذكار الشرعية والاستقامة على شرع الله. يبقى أنا أستقيم وعندي أذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول الخلاء، الاستيقاظ من النوم، الأكل والشرب. لو مش عندنا حديث وإذا دخل ولم يسم الله على طعامه ولم يلقي السلام على أهله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، حديث صحيح. يبقى الأذكار الشرعية والاستقامة على شرع الله والبعد عن المعاصي والشركيات. طيب، لعل قائلا يقول كل هذه الأشياء التي ذكرناها وأضعاف مضاعفة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سحر؟ الجواب ابتلاء لرفعة الدرجات. ما انت ممكن تكون مستقيم ويعني وطيب مبارك على الشريعة، ولكن لحكمة يعلمها الله سلط عليك سفيه فسحرك أو جن فمسك، مش في حاجة أبدا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتليك، واخد بالك؟ يبقى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يهمل، يعني مثلا كثير من الناس يعرض أن يقول عندي مشكلة كت وكت وكت وكت، أو سأل بسأله بتصلي؟ لا ما بصليش. تجيته تتكلم معاه في إيه؟ ده أنت تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة كافر. طب ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى أول شيء يستقيم المرء على شرع الله عز وجل. مفهوم يا أخواننا الأمور دي؟ حد يأذن يا شيخ. يقول ولما علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة شدوه بالحيل والصور في الحيطان بالذهب واللازورد والزجنفر وبالأول وبالأعياد المحدثة ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. زي بالضبط يقول لك تعالى نخرج في سبيل الله، معي؟ تعالى نذكر الله في حضرة. علشان كده في ملحظية ما تعديش عليك، وهي ما انتشرت البدع إلا مع قلة العلم. يقل العلم ويزهد فيه تقوم البدع تنتشر. وإلا إن تأملت في بلاد مصر وانتشار البدع تجدها ما انتشرت إلا لما قل نشر العلم. زي عارفين زي ايه بالظبط؟ زي واحد أبوه مات وكان في منتهى العقوق لأبيه، فلما مات أبوه رق قلبه ودمعت عيناه، فلما فرغ من دفنه أراد أن يصنع شيئا لأبيه ينفع به أباه، ما فيش علم وفي جهل، راح دور خد بطاقة أبوه وصور أبوه صورة 5 متر في 5 متر وعلقها في البيت. لما أيها الأحمق لا أتذكره فأدعو إليه. هو ده يا أخواني اللي ماشي دوت، خداع للبسطاء وضحك على جهال المسلمين وإقناعهم بالبدع على أنها من صلب الدين. يعني أذكر في قريتنا في السبعينيات أوائله كان هناك طريقة وانقطعت بفضل الله تسمى الطريقة الرفاعية. كان يأتون ويمرون في القرية ومعهم السيوف. والله في مرة بتكلم مع واحد منهم وأنا يعني أذكر لك كلامه، قاعدين في المولد بقى، فمرت عليهم فواحد منهم نادى عليه بيقول ما تيجي معانا يا شغال. بقول لهم طيب ما تيجوا تصلوا؟ قال له صلاة إيه وكلام فارغ إيه؟ شايف إحنا فين؟ ده بكلامه لي أنا طبعا الكلمة كفرية، واخد بالك؟ تخيل بقى كم من رجل من بسطاء المسلمين يعني يستدرج ويستغفل كما قال ربنا عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه. لكن أدور في البلاد وأتسول وأدخل المقاهي والأماكن المحرمة وهو ده في سبيل الله؟ هذا هو الدين؟ هذا الذي وقع فيه كثير من المسلمين لما تركوا طلب العلم الشرعي. عشان كده احنا بنقول بملء الفي نتحدى أن يتربع واحد من مبتدعة ويطلب علم، يستحيل، لأنه يعلم يقينا إن طلب العلم سيظهر عوار ما هو عليه، وهو يريد أن يضل على ما هو عليه لعل فيه مصالح أو في أشياء أخرى. يعني يا ريت ناخد بالنا كويس. وكفى تغفيلا. طيب، وساعدهم على ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبهت، وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدع والغلو في المخلوق، حتى يتخذوه إلها من دون الله، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحيهم. فتركب من هذا وأمثلي تمسك القوم بما هم فيه ورؤيتهم أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون للإسلام من البدع والفجور والشرك والفواحش. ولهذا انتبه، لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختيارا وطوعا، وقالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، وقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبروا أن المانع، خد بالك، أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال، ونسبة ذلك إلى الشرع فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. طب الجزئية دي تتحل إزاي؟ في كلمتين. ليس هناك أحد حج على شرع الله، بل شرع الله حج على الجميع، وانتهت. يبقى أنا رأيت رجلا يعتدي المساجد ويصلي، وسمته سمت الصالحين، ولكنه في منتهى السوء في المعاملة، ما نسيبش ده للإسلام. الإسلام منه بريء. وحدثني بعض أصدقائي، الكلام ده أخواننا كان في سنة 82 كده كويس، وكان منصبه عالي في الدولة، وكان بينه وبينه صداقة. فقال لي عادل يا ابني، كان له صديق بحكم المنصب في الدولة من ألمانيا، فدعاه صديقي هذا إلى الإسلام حتى شرح الله صدره وأسلم. قال له تعالى بقى زيارة حتى تحد بيت الله الحرام. فجأة كان ده بالضبط، صديقي بيحكي لك، كان الكلام ده في 79. طبعا راح ورأى فقال له يا فلان، قال له نعم، قال الحمد لله الذي حججت الذي أسلمت قبل أن آتي إلى هنا. ليه؟ كان سيارة. علشان كده تخلفنا احنا عن تمسكنا بديننا من اكبر اسباب الطعن في الدين، واحنا السبب. يعني كما لا يخفى عليكم، وده شيء جلى في خاطري الان، ولعل بعضكم اعلم مني بهذا الامر، كم من اخبار تاتي في المقروءات والمسموعات، فلان لقوا عنده 10 طن سكر، وفلان عنده مش عارف كم طن زيت. في شرع من؟ ما عاوزين نحسبها، في شرع من؟ ويأتي الحمقى والمغفلون وأهل البدعة يلقون التبع على السيسي، أسأل الله أن يحفظه ويؤيده ويسدده وينصره بالإسلام وينصر الإسلام به. ماذا يصنع؟ أطنان، بل مئات الأطنان عند البشر. من الذي أذن لك؟ الشرع أذن لك في هذا. زي بالضبط واحد صاحب مثلا محطة وقود بنزين يقول لك لا خلاص ما عنديش، والتنوك ملقان. لما علم هذا الخبيث أن السعر سيرتفع؟ هذا في دين الله؟ يبقى أصبح تخلفنا نحن عن التمسك بديننا مدعاة إلى الطعن في ديننا بسبب أفعالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يبقى أفعال الخلق جميعهم ليست حج على شرع الله، بل شرع الله يحج على الجميع. قال ربنا عز وجل في التنزيل عن معاشرة النساء: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بس أنا جوزت بنت الحج خلاص، ما اتفقنا واختلفنا وتنافرنا، فضل يا بنت حاجتك، تسريح بإحسان. طيب أريد أن أمسكها، قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو ده الدين. يجي بقى بعض الناس يلاقي واحد ملتحي يعني سقط في معصية وأساء الظلم لزوجه، طب ايه دخل الالتزام بالأمر ده؟ هو بشر وزل، تلصق زلته بالإسلام وبالالتزام وبالشيوخ؟ غلط منك، خطأ كبير. لابد أن نراعي هذا، ولابد أن نفطن لما يحاك بنا. إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول في قرآنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانه وتعالى يقول: فالله طليب قطاع طريق الله وحاسبون. فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعباد الصليب تدل على ما بعدها: والله الهادي والموفق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.